إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
برع يا استعمار،
برع من أرض الأحرار،
برع يا استعمار،
برع ولا الليل يكويك الطيار،
برع
برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين، لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من إعداد وتقديم إشراق المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
راية الحق اعتلت وسقطت كل رهانات الشيطان وأدواته، وتعالت أصوات الحرية في وجه الاحتلال القدر وميليشياته التي سعت إلى تدمير كل مقدرات الحياة ومحاولة كسر الإرادة اليمنية في معركة الدعم والإسناد لغزة ومحور المقاومة. والحمد لله قاهر الأعداء. الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يا استعمار.
برع يا استعمار، برع يا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
أخبار المحافظات المحتلة. تسود مدينة عدن وبقية المحافظات المحتلة أجواء من اليأس والإحباط مع تفاقم أزمة الوقود وانعدام الخدمات وانقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار واستمرار الأزمة الاقتصادية التي أنهكت السكان. السكان الذين يعبرون عن سخطهم وغضبهم من استمرار هذه المعاناة دون أي حلول فعلية من قبل حكومة المرتزقة.
ساعتين اليوم كلنا تعب البلد تجيب مقاتلة علو ندور دغمة ما يبارد كهربا مهليك بينكم بينكم يا حكومة بينكم يا شرعية بينكم يا انتقالي بينكم انتم ماسكين الأرض نحن ميتين جوه الشعب ميت جوع.
احنا الان الوطن الياباني ما عادش وطننا، وطن مستاجرين، احنا مستاجرين الان، الشعب يرحم الشرفاء والاحرار والوطنيين والوحدويون مهمشين، اما بقتيل وجريح، اما مشرد، اما مهدد. احنا الان الوطن الياباني ما عادش وطننا، وطن مستاجرين، احنا مستاجرين الان، احنا مغتربين في اوطاننا.
في عهد أن الريال ينهار إلى مستوى غير مسبوق وارتفاع جديد في أسعار المشتقات النفطية بالتزامن مع أزمة غاز منزلي، وحكومة مرتزقة تلاحق السراب بإصلاحات وهمية وأكاذيب متكررة.
انهيار جديد للعملة الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة، تاركا وراءه جدارا آخر من القلق في نفوس اليمنيين الذين يواجهون واحدة من أشد الكوارث الإنسانية والاقتصادية في العصر الحديث. الهبوط الجديد في قيمة العملة الوطنية ينذر بموجة ارتفاع حادة في أسعار المواد الأساسية من الغذاء إلى الوقود، ويهدد ما تبقى من قدرة المواطنين على الاستمرار. الوضع الاقتصادي اليوم لم يعد فقط نتاج الحرب، بل بات ضحية مباشرة لانعدام القرار المستقل وتآكل المؤسسات وغياب التخطيط واتساع دائرة الفساد. والأسوأ من ذلك اللبوادر حتى الآن على وجود رؤية حقيقية لإنقاذ ما تبقى من الكيان النقدي للدولة. الريال اليمني لا يسقط وحيداً، بل يسقط معه الأمل وتغيب معه القدرة على التحمل، وتتبدد بسببه كل محاولات البقاء.
أزمة انعدام الغاز التي بدأت منذ أسبوع أثرت سلباً على حركة التنقل في عدن، وبدت الشوارع خالية من حركة السيارات، بالإضافة إلى تأثير غياب الغاز على المقاهي والمطاعم التي تعتمد بشكل أساسي على مادة الغاز لطهو الطعام. الشركة اليمنية أرجعت سبب استمرار أزمة التموين في المدينة إلى قصور أداء السلطات المحلية وضعف الرقابة على التوزيع، بالإضافة إلى تعرض ناقلات الغاز لعمليات تقطع متكررة في شبوة وأبين، مما يعوق وصولها في الوقت المحدد. هذه الأزمة تأتي في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية المنددة بسوء الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات في المدينة.
وفي ظل استمرار تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعاناة الإنسانية، عادت الاحتجاجات الشعبية إلى شوارع مدينة عدن، حيث خرجت مسيرة نسائية الأيام الماضية رافعة شعارات تنديدية ضد انهيار الخدمات الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية في المدينة. والانتقالي يواجه المسيرة بالقمع، ويعتقل البعض من الناشطات خلال المسيرة النسائية.
حركنا إلى ساعة العروض لمطالبة حقوقنا، مطالب شرعية، كهرباء، تعليم لأولادنا، في رواتب، لكن اعتدوا علينا النساء والأمنيات ورأسنا قالوا يخرجوا لهم أماكن غير الساحة، لما دخلنا الأماكن غير الساحة اعتدوا علينا
بالضرب، تم الاعتدار بالضرب
وضربوا الحريم، افتحوا لنا الحريم،
ما احترموش كبار السن،
منعوا حتى من الكلام.
أقدمت ميليشيا الانتقالية على احتجاز المحامية عفراء الحريري والناشطة الحقوقية مها عوض وعدد من الناشطات المشاركات في تظاهرة نسوية بالمعلة. عملية الاحتجاز جاءت بحسب المعلومات على خلفية مشاركة الناشطات في التظاهرات النسوية التي تنظمها نساء عدن بين الحين والآخر، والتي يحاربها الانتقالي بكل الوسائل، بينما زعم المختطفون أن سبب الحادثة هو الاشتباه بالسيارة التي كانت تقلهم. حادثة اختطاف الناشطات من قبل الجهات التابعة للانتقالي في مديرية المعلة ولدت حالة من السخط من ممارسات الانتقالي وتهديده للحريات العامة في المدينة.
في مشهد يذكر بسياسة الأنظمة القمعية الدكتاتورية، أغلقت اللجنة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي في عدن الأبواب في وجه أي صوت يحاول النفاذ إلى ساحات التظاهر، وشهدت مدينة عدن انتشارا كثيفا للقوات التابعة للمجلس الانتقالي لمواجهة دعوات التظاهرة. وفيما تحكم القبضة الأمنية شوارع عدن، يظل المشهد مفتوحا على كل الاحتمالات بين سلطة تشدد قبضتها تحت شعار حماية الأمن، وشارع يغلي غضبا تماما كما تغلي البلاد بالأزمات.
تغرق محافظة حضرموت النفطية في الظلام، وانتفاضة شعبية تشتعل في المكلا ضد الانهيار الخدمي والمعيشي.
تغرق مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت النفطية وبقية مديريات الساحل بالظلام الدامس جراء انقطاع التيار الكهربائي لقرابة 10 ساعات يوميا، وأخرج العشرات من الشباب والمواطنين في تظاهرات شعبية غاضبة جابت شوارع المكلا تنديدا بانقطاع الكهرباء والخدمات الأساسية وسط موجة حر خانقة فاقمت معاناة المواطنين. وقطع المحتجون عدد من الشوارع والطرقات الرئيسية في أحياء متفرقة من المكلا، بينها طريق الميناء القديم بواسطة الإطارات المشتعلة تعبيرا عن الغضب الشعبي من تردي الأوضاع المعيشية وسط فشل الحكومة التابعة للتحالف بتوفير الوقود للمحطات. وجاءت الاحتجاجات مع استمرار التدهور المعيشي جراء الانهيار المستمر للعملة المحلية وفقدان قيمتها الشرائية أمام العملات الأجنبية والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الغذائية الاستهلاكية الأساسية دون اتخاذ حكومة التحالف أي معالجات اقتصادية تذكر.
وفي المهرة حلقة جديدة من مسلسل ملشنة المحافظة، وحملة تجنيد لجماعات تكفيرية وقوات من خارج المحافظة مدعومة سعوديا.
دافعة بالمحافظة إلى دائرة الصراع والانقسام، تواصل السعودية مساعيها لتوسيع نفوذها العسكري في محافظة المهرة عبر تشكيلات عسكرية موالية لها تحت مظلة ما تسمى قوات درع الوطن. حملة تجنيد جديدة تدعمها السعودية وخطوة ضمن سياسة فرض الأمر الواقع. أعلنت ما تسمى قوات درع الوطن مؤخرا انطلاق الدورة التدريبية الثانية لمنتسبي اللواءين الخامس والسادس في معسكر مديرية قشن نهاية هذا الشهر، بعد تخريج الدفعة الأولى من القوات في بداية الشهر الحالي، ما يعد بحلقة جديدة في مسلسل عسكرة المهرة وتحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة تتحكم بها تشكيلات خارج السياق الوطني.
الجهد العظيم واندلوا على شيء إنما يدل.
استمرار السعودية في تجنيد عناصر تحمل ولاءات طائفية ومناطقية ضيقة يضاف إلى سلسلة من التحركات السعودية المستمرة منذ سنوات للسيطرة على المنافذ البرية والموانئ الاستراتيجية، مستغلة حالة الانقسام والضعف التي تعيشها مؤسسات الدولة اليمنية. هذه الخطوات أثارت غضبا شعبيا واسعا واتهامات بتقويض السيادة الوطنية وتهديد النسيج الاجتماعي في المحافظة التي كانت تعرف بهدوئها واستقرارها، وهو ما اعتبره ناشطون محاولة لإقحام المهرة في مشاريع طائفية ومناطقية لا علاقة لأبنائها بها. تواجه المهرة اليوم تحديا وجوديا مع عسكرة متزايدة ومدفوعة بأجندات إقليمية، ومع تصاعد الوعي المجتمعي الرافض لهذه المشاريع تتوالى الدعوات من أبناء المهرة والمكونات المدنية وفي مقدمتهم لجنة الاعتصام السلمي إلى إخراج القوات الأجنبية كافة وإيقاف عسكرة المحافظة واحترام خصوصيتها الاجتماعية والسياسية.
في جزيرة سقطرى خلافات على تقاسم النفوذ تفجر اشتباكات مسلحة بين فصائل ميليشيا الانتقالي التابعة للإمارات، مما أدى إلى إثارة الهلع بين المواطنين في الجزيرة.
فوضى أمنية في جزيرة سقطرى لم تعهدها الجزيرة الآمنة من قبل أو سكانها المسلمون إلا في عهد سيطرة ميليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات. وفي وجه آخر من أوجه العبث اندلعت مواجهات مسلحة بين فصائل تابعة لميليشيا الانتقالي في شوارع حديبو، ما أثار الهلع لدى المواطنين. بحسب مصادر محلية، فإن الاشتباكات المسلحة اندلعت في عاصمة الأرخبيل إثر خلاف بين ما يعرف بالقوات الخاصة بقيادة الضابط محمد مرشد والحزام الأمني بقيادة محمد فعرهي. تفاقم الخلاف بين الفصيلين بعد مصادرة القوات الخاصة أسلحة تابعة لعناصر من الحزام الأمني، غير أن التطورات لم تتوقف عند هذا الحد، إذ سرعان ما تحركت مجموعة مسلحة تابعة للعناصر المستهدفة واستهدفت نقطة أمنية تابعة للقوة الخاصة في منطقة حيبق وتمكنت من استعادة السلاح بالقوة. تعكس هذه الفوضى هشاشة البنية الأمنية لتلك الفصائل المسلحة وتفاقم الانقسامات داخلها، ما تؤكد حجم الفراغ الأمني والإداري الذي تعانيه الجزيرة تحت سيطرة ميليشيا الانتقالي في ظل غياب واضح لمؤسسات الدولة الرسمية سواء كانت مدنية أو عسكرية.
وفي متنوع الأخبار، مواطن من عدن يمر من طريق الضالة دمت الذي تم فتحه في الأيام الماضية، معبرا في فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحته ومدى احترام نقاط أنصار الله للمسافرين.
هذا أول نقطة لأنصار الله على مدخل مدينة دمت، فنشوف شي حد بيهاكينا. يا هيا حياك بياك من عدن حبيب قلبي، يعطيك العافية. شل على تعامل راقي وكانت أمورنا طيبة، وهذا محطة الوغزة الله كانت لنا أيام كما عرفتنا هنا أيام شغل الخواطر.
برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
عدن بين الجوع وموت الكرامة. في عدن حيث تسيطر الميليشيات والخونة والعملاء، يغيب القانون ويتحول الأمن إلى ديكور بلا قيمة ومؤسسات بلا معنى، بعد أن تركت العدالة والمدينة لميليشيات هم فيها أصحاب القرار وهم من يحكمون عدن، بينما أصبح القانون مجرد ورقة مهترئة لا يؤمن بها أحد. باختصار، حالة سعار يعيشها الانتقالي، اختطافات واعتقالات وعودة التصفيات المناطقية الداخلية.
تصفيات، تسميم، اعتقالات، اختطافات، ترهيب وغيرها من الممارسات، لأن هؤلاء يشعرون على أن مشروعهم مشروع فاشل، أن مشروعهم مشروع مضمحل، أن مشروعهم مشروع ساقط، أن مشروعهم مشروع عنصري قائم على النهب والبسط والسلب والفرز المناطقي والعنصري، وبالتالي ليس له بقاء وليس له استمرار وليس له دوام، ولا يمكن أن يسمحوا لأي شخص أن يعبر ولو همسا بنقد أو لذع بتصريح أو تلميح. اليوم السياسة حاليا هي سياسة تكميم الأفواه. نحن في عالم من السوشيال ميديا، كل مواطن صحفي لن تستطيعوا أن تكمموا الأفواه. زمن الجبهة القومية وتوزيع البيانات والشحطة على الجدران قد انتهى. اليوم كل مواطن مصور وصحفي ولديه هاتف يستطيع أن يعمل ويرسل كل ما لديه. هل أنتم إلى هذه الدرجة من السقوط والانحطاط؟ إن المجلس الانتقالي يلفظ أنفاسه، إن المجلس الانتقالي اليوم يعيش حالات من الرعب والفزع حتى من أي ناقد داخل الشارع، فيكيف لهم القضايا بل ويلاحق الناس لعواصم بعض الدول. ما الذي تفعلونه؟ قسما أنكم ساقطون وأنكم منتهون وأنكم ستجدون نقمة الشعب عليكم، طال الزمن أو كثر فأنتم تكررون مآسي وأنات وأوجاع الماضي بكل تفاصيلها.
حين تتحكم الميليشيات في مصير المدن يصبح السلاح هو القضاء، والعصابة هي القاضي، والسجان والسجون هي المشاريع، والعمالة هي الهوية المتوحشة التي أغرقت أهلها في مستنقع خنازير الاحتلال. حينها تتراجع القيم والأخلاقيات وتتكشف خبايا الإجرام ودعاة الكراهية والفرقة والانفصال، ويتفشى الفساد والفوضى والإرهاب، ويرتفع لهيبها مع ارتفاع لهيب الحر وارتفاع الأسعار وغياب الخدمات والراتب والمعيشة. عدن بين الجوع وموت الكرامة، شعب يصرخ في وطن بلا صوت، وأسوأ احتلال مر على المدينة.
9 سنوات 9 عقاف، أسوأ احتلال وأسوأ تحرير في العالم، أقسم بالله يمكن من قبل الميلاد. أسوأ تحرير وأسوأ احتلال اللي هو تحريرنا، تحرير الجنوب هذه، قسما بالله العظيم يا ريتها ما تحررت، ويا ريت الشهداء يرجعوا، ويا ريت اللي قرا ما كان. أقسم بالله العظيم 9 سنوات 9 سنوات من العذاب، 9 سنوات من السرقة والتبلطاج والنهب والإقصاء، 9 سنوات من العذاب رجعوا البلاد أقسم بالله إلى الحمير الفوانيس. لعنة الله على أبوها من تحرير، لعنة الله على أبوها من قيادة اللي تولت أمرنا. والله العظيم عذبت العداء، عذبت الناس، شردت اليمن عن بكرة أبيها، أهدلت، خرجت حريم، آخرتها حريم يخرجوا، خرجت أختي وأختك أمي وأمك. وين النشامة؟ وين الرجولة؟ وين النخوة؟ 9 سنوات لا ماء لا كهرباء لا راتب، لا كلها أقصاء وقلة حياة وعذاب. 9 سنوات لا وين عدنا بنوصل؟ لعدن ما قدرتوا تكفوا، تحكموا دول انتوا كذابين، انتوا بلطجية قسما بالله العظيم. الله المستعان، بس قهري على كل ريال دفعناه، على كل دم، على كل والله العظيم اتقوا الله يا اخي. يا اخي مش قادر انك تعطي للوطن حقه او للمسؤولية اللي انت خرج يا اخي، اكلت وشربت وسرقت ونهبت، سواء كانت شرعية او انتقالية او اي مسؤول، اخرج يا اخي، خلي غيرك فوطعتوا مع يعني مع ايش عصابة، انتوا عصابة، صرتوا عصابة، اشتغلوا لاجيو. يا قهرة علينا، يا قهرة ويا باطلة قسما بالله.
جوع ومرض وخوف وظلام وقمع وإرهاب، تلك هي بعض مفردات المشهد في محافظاتنا المحتلة التي تزداد سوءاً وعناءاً يوماً بعد آخر تحت مظلة دول الاحتلال السعودي الإماراتي التي انتهجت وما تزال سياسة الاستعمار الشيطانية بماضيها الأسود وحاضرها القذر. وأمام مفردات المشهد تلك، وللاطلاع على مزيد من التفاصيل وما تعيشه محافظاتنا المحتلة من تصعيد وتوترات، يسرنا أن نستضيف الأستاذ عبد الرقيب البليط، كاتب ومحلل سياسي. أهلا بكم أستاذ عبد الرقيب معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج براعي الاستعمار من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
أهلا وسهلا فيك ويسعد مساكي وأوقاتك، والتحية والتقدير والاحترام لك أختي الأستاذة الإعلامية الرائعة إشراق المقري، ولإذاعة صنعاء، وللإخوة المستمعين الكرام، ولقواتنا المسلحة المفضلة بتشكيلاتها المتعددة، ولشعبنا اليمني الصامت في كل ربوع اليمن الحديث.
حياك الله أستاذ عبد الرقيب. البداية، حالة اليأس والإحباط التي تعيشها محافظتنا المحتلة وأبناؤها مع تفاقم أزمة الوقود وانعدام الخدمات وانقطاع الكهرباء، فقمت من حالة الاحتقان الشعبي، وأصبحت المظاهرات والاحتجاجات هي المشهد السائد في معظم تلك المحافظات نتيجة الفساد وسياسة الإفقار والتجويع التي تنتهجها دول الاحتلال وحكومة الخيانة والعمالة. كيف تقرؤون تطورات هذا المشهد في محافظتنا المحتلة التي لا تبشر فيها تلك الأوضاع بشيء يخدم المواطن أو يخفف من معاناته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم صلاة دائمة في الأولين وفي الآخرين، تغشاهم وتغشانا في الدنيا والآخرة. طبعا نتيجة الفساد المستشري ونتيجة السياسات الغوغائية الهوياء، نتيجة السياسات الأطماعية الاحتلالية الاستعمارية التي تهيمن وتسيطر على كل المناطق والمدن والجزر اليمنية المحتلة بسبب هؤلاء تحالف العدوان السعودي إماراتي وأدواتهم وعملائهم من المرتزقة الذين لا يزالون يقبعون في تلك المناطق ويعملون على نهب كل الثروات المختلفة التي هي ملكا لليمن وشعبها ويقومون أيضا بعمل بيع المواد المشتقات النفطية من الغاز والديزل وكل المشتقات النفطية عبر الأسواق السوداء وبأسعار خيالية، ونتيجة أيضا لاستمرارهم في هذه العملة القعيطية التي قاموا بطبعها، العملة المزورة التي لا زالت تعمل على تدهور العملة الوطنية. وبالأمس وصل سعر الريال السعودي إلى 712 ريال والدولار إلى 2790 ريال، وهذا يحصل لأول مرة في تاريخ اليمن. ونحن اليوم نشاهد من أن هناك تدهور يؤدي إلى عملية تدهور العملة الوطنية، وهو في تصاعد، في وتيرة تصاعد عليا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع السعودي إلى 1000 ريال سعودي وأكثر من ذلك، والدولار إلى أكثر من 3000 ريال.
هذا صحيح، يعني الأمور تسوء بشكل كبير جدا، ومن تسمي نفسها الحكومة الشرعية لم تحرك ساكن أو حتى تحمل على عاتقها أن تخفف من معاناة المواطنين. أستاذ عبد الرقيب، لو لاحظنا عدن وبقية المحافظات تتفاقم هناك فعلا حالة السعار التي يعيشها المجلس الانتقالي وميليشياته التي أصبحت تمارس الاختطاف والاعتقالات وتقوم بتصفية كل من يعارضهم بالقول والفعل، وهذه الحالة تذكرنا بما كانت عليه عدن في فترة التصفيات المناطقية التي عاشتها المدينة في فترات ماضية في حقبة الاستعمار البريطاني وبعده. سؤالي لكم، لماذا تتعمد دول الاحتلال تحويل مدينة عدن إلى مدينة أشباح وسجن كبير تظل قطعان مرتزقتها وعملائها ترتعي فيها في ظل غياب القانون وسيادة الدولة؟ ولماذا يصر الانتقالي على ممارسة هذه السلوكيات وهو من يسعى بمشروعه الانفصالي إلى ما يسميه بتحرير الجنوب والانفصال؟ وما الذي سيحققه لأبناء تلك المحافظات غير القتل والجوع والظلام؟ يعني نحن رأينا كيف يتعامل مع المظاهرات وكيف يقوم بالاعتقالات، وهناك من تتم تصفيتهم داخل هذه المعتقلات.
طبعا نحن نعرف من أن أي دولة أو أي منطقة يأتي لها غزاة ومحتلين هي لا تنعم بالخير أبدا، سوى أنها تنعم بالبؤس والقهر والظلم والارتكاب الفواحش والجرائم بكل أشكالها وأنواعها المختلفة. وبالتالي هم دائما ما يستخدمون أدواتهم وعملائهم ومتزقاتهم لتنفيذ هذه المخططات الإجرامية ذات السلوك الإجرامية العدوانية التي دائما ما نشأوا عليها، وبالتالي يترنوا دائما باسم الحرية، باسم الديمقراطية، باسم الوطنية التي يتخذونها دائما كغطاء زائد للتغطية على جرائمهم وسلوكياتهم الإجرامية والعدوانية التي يقترفوها ضد المواطنين في تلك المناطق التي تكون محتلة ومستعمرة. وبالتالي هذه السلوكيات الإجرامية والعدوانية ليست غريبة على عدوان وعلى غزاة المحتلين وأدواتهم وعملائهم، لأنها هذه تتواجد دائما في كل منطقة يدخل إليها أمثال هؤلاء الأوباش الذين هم غزاة المحتلين وأدواتهم وعملائهم. نحن اليوم نتكلم حوالي، نحن الآن في العام 11، ما الذي أتوا به وما الذي استطاعوا أن يفعلوا له لمصلحة المواطنين، سوى أن المواطن اليوم يعاني الويلات والأمرين وانتشار الجرائم بشكل عام، وانعدام وجود الأمن والاستقرار، وانعدام الخدمات. وأبسط حاجة وأكثر شيء هي مثلا الكهرباء اليوم الذي صار تنعدم داخل المحافظات تلك، أيضا توفر السلع والمواد الغذائية التي هي تعتبر القوت الضروري. وبالتالي ما الذي يجعلهم دائما يقترفون كل ذلك ويمارسون كل هذا الإجرام والعدوان، سوى النزعة العدوانية والسلوكية الإجرامية التي هي موجودة أساسا في نفوسهم المريضة المتأصلة، والتي تعمل انعكاسا وردة فعل على المواطنين الذين يكونوا قاطنين في تلك المناطق، حتى يشعروهم بأنهم دائما تحت قبضتهم وتحت رحمتهم وأنهم لا يستطيعون فعل أي شيء. ولذلك نلاحظ هناك بعض المظاهرات التي تحاول أن تخرج وتحاول أن تعبر عن رأيها وتحاول أن تعمل وتريد التنفس وتريد أيضا أن تشعر الآخرين بما تعانيه تلك المحافظات ومواطنيها،
لكن نجد القمع والإجرام الذي يمارس ضدهم حتى لا يسمعوا صوتهم، وبالتالي أيضا تقوم بعض الأحزاب بإدخال بعض المظاهرات في تلك المظاهرات التي تخرج عفوية من أجل تخريبها وتدميرها، والعمل نعم. على أيضا الاسترزاق من خلالها نعم. من خلال الحصول على قروض كما حصل بالأمس على منحتين حصلوا بالأمس من البنك الدولي ب30 مليون دولار، ومع كل ذلك نفاجأ يحصلون على منح مالية ومساعدات من دول أخرى أو من البنك الدولي أو غيره، وبالتالي نلاحظ ارتفاع أسعار العملة الوطنية في الوقت الذي يجب أن يكون هناك انخفاض لأسعار هذه العملة وليس ارتفاع.
نعم هذا صحيح. إذن هذه الميليشيات يعني إن صح تسميتها فهي لا تقوم بعمل وطني يخدم الوطن أو يخدم المواطن، ولذلك نلاحظ فعلا أنه كثرت الاحتجاجات والمظاهرات والمسيرات التي تخرج منددة بالاحتلال ومنددة أيضا بالمرتزقة والتي تطالب برحيلهم جميعا وترك الوطن للمواطن المغلوب على أمره. ومن ذلك أيضا أستاذ عبد الرقيب يعني المظاهرات النسائية، يعني النساء خرجت في عدن بشكل مكثف وفي أيضا محافظات أخرى كان لها صوت بارز ومجلجل، ومع ذلك لاحظنا كيف تعاملت ميليشيا الانتقالي مع هذه المظاهرة، وأيضا هناك أيضا مظاهرات أخرى للنشطاء إعلاميين وأيضا حقوقيين تعاملوا معهم بشكل عنيف جدا، وكان هناك اعتقالات وكان هناك من مات أو قتل داخل المعتقلات الخاصة بالانتقالي. مثل هؤلاء ما هو مشروع الدولة الذي يسعون إلى تحريرها والانفصال بها؟ ما الذي سيقدمونه للمواطن؟
من يعرف كيف كان حال المناطق الجنوبية قبل إعلان الوحدة وكيف صار حالها بعد إعلان الوحدة سيجد الفوارق الكبيرة جدا. طبعا قبل إعلان الوحدة كانت تلك المناطق تعيش في حالة بؤس وفقر. صحيح أن كانت هناك العملة الدينار التي كانت تتواجد كان لها قيمتها، ولكن كان هناك المواطنين يعيشون في حالة يعني يرثى لها، وبالتالي كان هناك افتقار حتى لتوافد المواد الغذائية، عدم وجود المحلات التجارية، عدم وجود المطاعم، أيضا عدم وجود المنتزهات، كل ما كان يتواجد في تلك المناطق هو فقط الحزب الذي كان يقوم بعملية الممارسة القمعية، وأيضا فقط هناك توجد كانت بعض الكازينوهات التي يتم فيها الثمرات الليلية، كل هذه الموبقات. لكن نأتي إلى أي أنواع من أنواع الخدمات. كان مجرد ما تمشي من منطقة كريتر إلى منطقة الشيخ عثمان كان تقطعها في خلال 5 دقائق، وبالتالي كان كلها عبارة عن مجاري وفيران وأوضاع متردية إلى الغاية. حتى السيارات التي كانت يمتلكوها كان حينما تستأجر تاكس فيها يعني تخاف من أنك قد تأخذه مثلا من الشيخ عثمان إلى المعلى أنك قد تقع في داخل الجلد نتيجة السيارة التي قدها يعني مدهمرة، ونتيجة أن الدحل قد سيطر عليها. وبالتالي كان هناك انعدام في كل الخدمات. فاستمرار المعيشة البنكة التي كانت يعيش فيها المواطنين في تلك المناطق، لكن مع كل ذلك كان صح يوجد عملية أمن واستقرار نتيجة لأنه كان هو كحزب مسيطر على هذه المنطقة. لكن في الوقت الراهن بعد إعلان الوحدة بدأت المناطق هذه المحتلة تأخذ في عملية التطور وتأخذ أيضا في عملية التوسع الأكبر، سواء في البنى التحتية، البنى المعمارية، البنى الاقتصادية،
الاستثمار أيضا
يعني. نعم. بدأت الحياة تدب في تلك المناطق. ثم بعد ذلك بدأت الدولة في استخراج الثروات النفطية التي صارت بعد ذلك محل أطماع، سواء كانت لعناصر تتواجد داخل النظام كأولاد الأحمر، حزب الإصلاح، غيرهم من هذه الأحزاب. وأيضا هناك الجنوبيين كانوا يشوفوا أن هناك ظلم لهم من هذه الثروات، وبالتالي كانت الثروات هي تدخل كلها
أموالها في خزينة البنك المركزي في صنعاء، وكانت تعود في عدة مجالات لعملية تطوير المناطق سواء كان في الجنوب أو في الشمال. وبالتالي كانت هناك دخلت النزعة الحقدية والعنصرية والطائفية من قبل حزب الأوساخ الذي يسمى بحزب الإصلاح، الذي عمل على إيجاد الضغائن وزرع الفتن بين المواطنين وعملية التغليب وإثارة الفتن بين الحزبين المؤتمر والاشتراكي، وكان بإعاز من تحالف العدوان الصهيو أمريكي بريطاني أوروبي سعودي إماراتي. كان هناك الذين حاولوا دائما من زعزعة الأمن والاستقرار من أجل إفشال عملية الوحدة.
نعم.
حتى تمت بعد ذلك عملية حرب الانفصال في العام 94 بعد أن تم يعني تمت العديد من الاتفاقيات وتم العديد من المفاوضات وغيرها، على أن كان حزب الإصلاح وبدعامة عبد الله بن حسين الأحمر يحاول إفشال أي اتفاقيات، وكان آخرها اتفاقية العهد والوثاق الذي تم توقيعها في الأردن، الذي قام بتوقيعها عبد الله بن حسين الأحمر وكتب أسفل توقيعه على شرط أن يعود علي سالم البيض إلى صنعاء. بمعنى هنا كانت إشارة تحدي وإشارة تهديد لعلي سالم البيض. الأمر الذي أدى بعد إكتشاف الجرائم التي كانت ترتكب داخل العاصمة صنعاء من اغتيالات لقيادات الحزب الاشتراكي، وكان من يقوم بعملية الاغتيالات هم علي محسن وأولاد الأحمر، طبعا بإعاز من تحالف العدوان، والغرض هو كان إيجاد الصراع القائم بين المؤتمر والاشتراكي، وأيضا إيجاد الضغائن وزرع الأحقاد فيما بين الشعب اليمني وما بين الحزبين حتى تتفجر هذه الحرب.
نعم أستاذ.
بعد ذلك بعد الحرب 94 قام هذا الحزب الإصلاح بالدخول في هذه المعركة، وكان عليه لعنة الله أبا لهب الزنداني هو الذي كان يقوم بعملية التحريض وزيارة المعسكرات والفتاوى الدينية وغيرها من هذه الفتاوى التي كانوا يصدرونها. ثم بعد ذلك أثناء ما دخل الجيش في عدن وبدأ وطرد العناصر الانفصالية، وكان هناك لم تدر طبعا حرب، كان معظم المعسكرات والطيارين يسلمون أنفسهم ويرفضون عملية الحرب لأنهم كلهم وحدويين. لكن دخلت عناصر حزب الإصلاح في هذه العملية وعملت على سلب وسبي النساء في عدن، وأخذت أيضا الأسلحة وغيرها من هذه الأشياء، واستمرت أيضا في عملية زرع الفتن والأحقاد، وأوجدت ما يسمى بحزب الانتقالي. طبعا حزب الانتقالي هذا هو مرقب من القاعدة والدواعش حزب الإصلاح وغيره، ولكن تحت مسمى حزب انتقالي. وبالتالي هانري بريك الذي هو يعتبر نائب ما يسمى رئيس حزب الانتقالي هو أحد أعضاء حزب القاعدة والدواعش، وكان له هناك بصمات في عملية ذبح القيود وعملية التبجيلات والسرقات والنهب، مثله مثل أبا اليمامة وغيره من هذه الأنواع. وبالتالي تم إيجاد هذا الحزب الانتقالي، لم يكن موجود عناصر ما يسمى بانتقالي إلا بعد هذه الحرب، وأيضا من خلال العدوان الذي زرعهم لأجل هذه المهمة الإجرامية والعدوانية والتي تمارس اليوم حتى في ظل هذا الاحتلال والاستنزاف.
نعم أستاذ عبد الرقيب، لو حددنا في الجانب الآخر، يعني دائما السعودية هي رأس الشر بالنسبة لليمن ولا تريد لليمن أن تستقر أبدا، السعودية تسعى خلال الفترات الماضية أو سعت وما زالت إلى ملشنة محافظة المهرة بالذات من خلال تجنيد الجماعات التكفيرية والسلفية التي تأتي بها من خارج المحافظات فيما تسمى قوات درع الوطن، مع أن هذه القوات لا تخضع لسلطة ما يسمى بقوة الشرعية بل يحكمها ضباط من السعودية. كيف تفسرون الإصرار السعودي لزعزعة أمن واستقرار هذه المحافظة التي ظلت على مدى السنوات الماضية بعيدة عن المواجهات ومحاولة إقحامها في مشاريع مناطقية وطائفية لا علاقة لأبنائها بها، وأيضا كيف تنظرون إلى صمود وثبات أبناء المهرة في وجه كل المشاريع الخارجية؟
ليست فقط المستهدف فقط محافظة المهرة، ولكن هناك المستهدف الأكبر هي من حضرموت المهرة سقطرى، كون هذه
وشبه أيضا
تعد هذه المناطق تعد مناطق محددة أولا لسلطنة عمان وللسعودية.
طبعا هناك مطامع احتلالية استعمارية من قبل السعودية تريد أن تسيطر على هذه المناطق منذ الأزل، وتريد مد الأنبوب النفطي السعودي عن طريق هذه المناطق والتي تخرج إلى البحر العربي، وبالتالي هي حاولت أيضا أن تحتل وتستعمر هذه المناطق من قبل الثمانينات، وبالتالي كانت هناك تدور العديد من الحروب والاشتباكات فيما بين اليمن والسعودية، سواء في اليمن الجنوبي أو في اليمن الشمالي سابقا طبعا. وبالتالي كانت عمان أيضا محل أطماع للاحتلال والاستعمار السعودي، ولذلك نجد اليوم عمان حينما تقت إلى جانب اليمن هي تقت إلى جانب اليمن لأنها تشعر بأن اليمن السند الدفاعي لها أيضا من قبل الأطماع والاحتلال السعودي والإماراتي الذي يتربص بها شرا. وهناك مثلث يسمى المثلث اليمني السعودي العماني الذي يتواجد في جوار الجبل الأخضر في منطقة ما بين عمان والبهرة. هذا المثلث حاولت السعودية أن تسيطر وتحتله في الثمانينات ولم تستطع احتلاله، ولذلك بقي مثلث فيما بين اليمن والسعودية وعمان. وبالتالي هم اليوم حينما يقومون بإنشاء ما يسمى درع الوطن، الجيش الوطني، البقية الفصائل المختلفة، كل هذه المسميات المختلفة هي عبارة عن مسميات ميليشيوية، يعني فقط مهمتها الإجرام والقتل والخراب والدمار واستمرار أيضا وجود الأمن، عدم وجود الأمن والاستقرار وانعدام الخدمات في كل تلك المناطق، ليس فقط في مناطق حضرموت والمهرة وسقطرة، ولكن في كل المناطق المحتلة، كما توجد أيضا ميليشيات طارق عفاش في منطقة المخا والساحل الغربي، والإصلاح داخل محافظة تعز التي اليوم صارت عبارة عن غابة مليئة بالوحوش المفترسة تعاني الأمرين. وبالتالي كل تلك المناطق اليوم هي مجزأة ومقسمة، وكل هذه الفصائل تعمل على عملية النهب وإيجاد الإتاوات وأيضا عملية ممارسة القمع ضد التجار ضد المواطنين ضد كل من يحاول أن يكون يعمل على إيجاد أي شيء يحاول أن يصلح في تلك المناطق. وبالتالي هنا أنت إذا أجيت وتكلمت أو تحدثت فأنت ميليشيات عفاشية أو ميليشيات حوثية، هذا ما هذه النغمة التي دائما ما يستخدموها هؤلاء الإصلاحيين والانتقاليين وغيرهم مقابل تنفيذ أجندتهم التي هي مرسومة لهم من قبل تحالف العدوان الصهيوني أمريكي سعودي إماراتي.
نعم أستاذ عبد الرقيب، حالة الصراع والتشرذم التي تعيشها المحافظة المحتلة وتقسم الأدوار والمناطق بما يهدف ويخدم الأجندة الاستعمارية ومشاريع الاحتلال السعودي الإماراتي، أنتم تحدثتم في السؤال السابق يعني عن هذا الشيء، لكن لو تحدثنا بشيء من التفصيل، في الشرق تحاول السعودية السيطرة على كل شيء، وفي عدن الموانئ والجزر تمكنت الإمارات من بسط سيطرتها ونفوذها عليها، في الغرب يسعى حراس الصهيونية إلى خدمة الكيان الصهيوني. سؤالي لكم، هل هذا هو الوطن الذي سعوا إلى تحريره وبنائه؟ وماذا تبقى لأدوات العدوان بعد 10 سنوات من الأوهام والأكاذيب التي يمكن أن يغرروا بها على المواطنين؟
هذا هو المخطط الذي أرادوه من خلال ما يسمى بالربيع العبري الذي أتوا به في العام 2011 تحت مسمى التغيير وتحت مسمى الثورة وتحت مسمى إعادة يعني تحيين النظام وإعادة تغيير وإلى كل المسميات التي أرادوا أن يستخدموها من مصطلحات نابعة ومصطلحات قدرة، هي كلها كانت تصب في هذا القالب. وكان لي هناك العديد من المقابلات أثناء في العام 2011 وتحدثت مع البعض منهم، كنت أقول لهم ما الذي أتى بكم وما هي الأهداف التي أتيتم من أجلها؟ كان فقط يأتي يقول لك هذا مثلا مجرم فاسد عفاك، طيب ما هي الأهداف التي أنت تريد تسعى لها في تغييرك لهذا الشيء؟ يعني تجد أنه لا يستطيع أن يتحدث معك أو يعود عليك سوى أنه يتهمك فقط أنتم عفاشيين، أنتم ما مدري من،
أنتم رافضين التغيير وهكذا. نعم.
أيوة، لا يريد كانوا مجرد حتى عملية الحوار. وبالتالي أنا أطلقت عليهم وقلت لهم ينطبق عليكم المثل القائل لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت
من يداويها.
وبالتالي فأنتم ستظلون حمقاء تخربون تدمرون وأنتم مقدمة لأدوات وعملاء العدوان سيأتي لاحقا على أن يغزو ويحتل اليمن. فقالوا هذه أنتم ترتدوها الأقاويل من أنفسكم وأنتم تعملوا على أن هذا الشيء. قلت لهم ستثبت الأيام بأن أنتم أدوات وعملاء وأنكم تعملون تبع غزاة المحتلين ومجرد أدوات وأحذية لهذا الشيء. وبالفعل هذا الذي حصل.
أثبتت الأيام ذلك.
ظهرت جليا الأيام وبدأت تتضح الرؤية أنهم مجرد أدوات وعملاء يستخدمون في تنفيذ مخططات إجرامية ضد الشعب اليمني. إذن نحن حينما نقول لا علي عبد الله صالح ولا الدنبور ولا غيره هم سيخلدون في الحياة أو أنهم هم من يملكون اليمن. اليمن هي ملك لليمن وشعبها. ولكن يجب أنا حينما أتي وأقول أننا أتيت من أجل أغير أو أصلح أتي بالأحسن والأفضل لما هو موجود. لكن أتي وأخرب ما هو موجود وأدمره وأقول أنا أتيت لكي أصلح وأفعل فهذا هو الكذب بعينه. وأنا شبهتهم في ذلك الوقت بأنهم مجرد أرض تهدم لا تبني. وبالتالي فقلت لهم ينطبق المثل القائل عليكم اليد التي تبني لا يمكن لها أن تهدم بينما اليد الهدامة لا يمكن لها أن تبني.
نعم أستاذ عبد الرقيب، سؤالي الأخير لكم في هذا اللقاء، موقف بلادنا المشرف والعظيم في معركة دعم وإسناد غزة وكذلك الوقوف إلى جانب محور المقاومة، موقف بفضل الله وعونه أبهر العالم وكسر هيبة وغطرسة ثلاثي الشر أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، ورغم ذلك يسعى المرتزقة وأبواق الصهيونية إلى تشويه هذا الموقف بممررات وأكاذيب تكشف عن دناءة وحقارة أنفسهم المريضة التي أصبحت مرتهنة كلياً للمحتل وللصهيوني. هل وصلت حالة الانحطاط بمثل هؤلاء إلى أن يجاهروا علانية بعدائهم للإسلام والمسلمين والوقوف مع الشرك والطغيان وهم من تداعوا وادعوا لسنوات بأنهم حماة الأقصى والإسلام؟
طبعاً أنا شخصياً لا أستغرب من كل هذه السلوكيات الإجرامية والعدوانية التي يمارسها العملاء والمرتزقة ضد القيادة الدورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني الطاند في موقفهم الديني والإسلامي والإيماني والأخلاقي والأخوي المساند للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. وبهذه العمليات البطولية الأسطورية التي اليوم جعلت العالم كله محل إعجاب فيما تقوم به اليمن وقيادتها الثورية والسياسية وقواتها المسلحة اليمنية وشعبها اليمني الصامد الذين استطاعوا أن يذلوا أمريكا وأن يدمروا لها العديد من حاملات الطائرات الأمريكية وقطاعها الحربية والعديد من القطع الحربية الأوروبية، وأيضا يضربون بالصواريخ والطائرات المسيرة إلى عمق كيان العدو الصهيوني، يفرضون الحصار البحري على كيان العدو الصهيوني أطراب الحصار الجوي، وأيضا يمارسون كل هذا وعلى مدى 7 و8 أشهر بالرغم من الآلام والجراح التي يعانوها جراء العدوان الظالم والحصار الجائر على اليمن. ثم يأتوا هؤلاء الأبواق النتنة المرتزقة العملاء لأن أساسا هم موجودين لأجل هذا المخطط التدميري ولأجل التشويه للقرآن وللإسلام ولمواقف الشعب العربي والشعب اليمني ولمواقف اليمنيين ولمواقف كل هذه البطولات من أجل أنهم يقومون بخدمة الصهي الأمريكية. فهم عبارة هؤلاء التنظيمات القاعدية الداعشية عبارة عن تنظيمات ماسونية صهي أمريكية أنشئوا وبدوا لتشويه القرآن ولتشويه الإسلام وأيضا لارتكاب أبشع الجرائم البشعة كعملية التفجيرات التي يقومون بها بالسيارات المفخخة والأحزمة المازقة والدراجات النارية وعملية الذبح وغيرها من هذه الجرائم البشعة لأن هذا هو ما يملأ عليهم. بقية الفصائل الميليشيوية أيضا دخلت في هذا المخطط منذ الربيع العبري وهذا مهمتها من أجل كانوا أن يهيئوا اليمن بأكمله لاحتلال واستعمار صهيو أمريكي وليس سعودي إماراتي ولكن صهيو أمريكي. حتى السعودية والإمارات هم مجرد أدوات وعملاء للصهيو أمريكية لتنفيذ هذا المخطط نظرا لما تمتلكه اليمن من موقع جغرافي استراتيجي هام ممتاز، وهي تربط بين ثلاث قارات وتمتلك انها تطل يعني
شريط ساحلي طويل،
البحر العربي، البحر الاحمر،
نعم.
كل هذا، وايضا المقدرات التي يمتلكها اليمنيين، ولان اليمنيين هم من ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم والقران والاسلام بالازل، وايضا معروف على اليمنيين انهم اولي القوه واولي الباس الشديد كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه القران الكريم،
نعم.
ولذلك هم يخافون من اليمنيين ان اليمنيين سيكون لهم تغيير جذري وكبير في مستوى المنطقة العربية والإسلامية والدولية.
نعم، نقول في الختام، مشاريع الاحتلال والخيانة والعمالة دائما وأبدا لا تحمل سوى الخراب والدمار للأوطان والجوع والظلام للشعوب، وفي نهاية المطاف طال الوقت أو قصر ستزول وتنتهي كل تلك المشاريع وتنتصر إرادة الشعوب التواقة للحرية والعزة والكرامة، وسيرحل الاحتلال عن بلادنا صاغرا دليلا، والنصر والعزة لفلسطين ولكل شعوب الأمة المقاومة لطغاة الشر. في نهاية هذا اللقاء أشكركم كثيرا أستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والمحلل السياسي مشاركتنا هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي برع يستعمر.
شكرا جزيلا لك يا أستاذ.
شكرا لكم، في أمان الله.
برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
وفي برع يستعمر قاوم،
قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
في زمن الذل والخذلان تتسابق أبواق الصهيونية للشماتة والتطبيل وللفوز بجائزة النذالة والخيانة الكبرى وإثبات ولائهم لليهود. المنافقون من المرتزقة وكل من تستر برداء الدين هللوا فرحا بسفك الدماء في غزة، واليوم يعمقون خيانتهم لشعبهم وأمتهم العربية والإسلامية، ويسقطون في فضيحة الولاء للصهيونية باحتفالاتهم المفضوحة بالعدوان الصهيوني على إيران. وحين هبت رياح إيران واشتعلت نيران صواريخها في عمق الكيان الصهيوني، انهارت أقنعة النفاق وتطايرت أكاذيب المرتزقة، وتحولت هجمات إيران إلى مسرحيات وسرديات سخيفة تعكس سخافة نفوسهم وأفعالهم كأدوات وعملاء لا يحتويهم وطن ولا ينتمون لهوية. ومع كل هذا وذاك يبقى صوت الحق هو الصوت الحر المقاوم لكل أبواق النفاق والصهيونية.
لا، علماء الفيتوشوب وعلماء المسرحيات، يعني الذي صدعوا راسنا وصدعونا انه الصراع الايراني الاسرائيلي عبارة عن مسرحية وفيتوشوب. الصراع يعني الاسرائيلي مع جماعة انصار الله عبارة عن فيتوشوب، 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 مسرحية، مسرحية، مسرحية. اللي تشوفوه الان انتو، اللي تشوفوه الان هذه برضو يعني مسرحية، فيتوشوب. ألا تخجلون؟ كمل الكذب، الكذب كمل خلص. شوفوا حجم الدمار. أنا ما راح يعني أعرض لكم صور، سواء كان بحيفا أو بإسرائيل، وسط إسرائيل الأماكن، ما راح، لأنه الصور معبية موجودة، أنت بس أكتب وراح يبين معك. لكن أنتوا ألا تخجلون؟ عيب، استحوا، أخجلوا، توقفوا مع إسرائيل، مع أمريكا؟ يعني وصلت بكم لهذه الدناءة أنكم توقفوا مع هذه الدول؟ اختلفوا مع إيران، عادي، من حقك تختلف مع إيران، تختلف مع جماعة أنصار الله، مع جماعة يعني حزب الله اختلف، ما في مشكلة، لا الاختلاف موجود، بس انك توقف مع اسرائيل عيب، استحي توقف مع هؤلاء كفار يا اخي. الان في وضع حرج، في وضع حرج، انه هؤلاء يقتلوا المسلمين، يقتلوا ابناء غزة، يهاجموا دولة اسلامية، انت المفروض توقف معهم. عندما ينتهي هذا الموضوع بخصوص غزة او القدس او فلسطين او انهم يهاجموا دولة اسلامية وبعدين عيد الاختلاف معهم، اما انك توقف مع الاسرائيليين، توقف مع الاسرائيليين يعني ضد دولة اسلامية، لا فعيب، استحي، اخجل، خاصة لما تكون يمني، يمن يمني، اليمن الذي دافعت على يعني تقريبا 2 مليار مسلم، شرف 2 مليار مسلم، اليمن يعني ردت الشرف ل 2 مليار مسلم، مات من الدول العربية والإسلامية، ما في إلا اليمن الذي وقفت، وأنت كمان عادك ما تكون مشرف لأبناء بلدك وتوقف ضد أبناء بلدك؟ يا أخي استحي، عيب، أخجل، لأن الأمور هذه فيها رجولة، فيها قبيلة، إذا أنت رجل وانظهر رجل وقبيلي راح تعرف معنى كلامي. والمثل يقول أنا وأخي على ابن عمي وأنا ابن عمي على القريب، نفس الشيء، ما جبناش حاجة قريبة عجيبة. ولكن الآن يتبين لنا أنه الشيء الذي قالوه تمام جماعة أنصار الله والذي قالوه الإيرانيين أنه حقيقة، والضرب في الإسرائيليين تمام واضح جدا أنه مؤلم، أنه ما في شيء تمثيلية ولا هي مسرحية، واضح جدا الضرب المؤلم، هذه كمان برضو مسرحية مشاركة فيها الإسرائيليين والأمريكيين، يعني إسرائيل راح يرضوا بهذه المسرحية؟ الموضوع أنت بعقلك أنه هذه مسرحية عشان يرضوك؟ من اللي يقنعك بهذا الشيء؟ من اللي يقنعك بهذا الشيء؟ يا جماعة الخير، الدور جاي على الدول الخاضعة، والدور جاي على الدول الخاضعة الذي تخضع الآن لإسرائيل وأمريكا بتواطي، وتدفع لها الأتاوة أو تساعدها بأمور أخرى سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الدور جاي عليها. إسرائيل وأمريكا والدول الأوروبية لا يحترموا إلا القوي، وراح يحترموا إيران يوما من الأيام، وراح يحترموا اليمن بفضل الله، بفضل جماعة أنصار الله.
برع يستعمر، سيظل هتاف كل الأحرار وشرارة الثورة ضد كل الغزاة والمحتلين حتى يشرق فجر الحرية على كل شبر من أرض اليمن.
سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا. وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
برع يا استعمار،
برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار.
برع يا استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من أعداد وتقديم إشراق المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.